السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور والنور المبين والمحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا المبحث الثاني من مباحث الاجتهاد والتقريب. المبحث الأول حقيقة الاجتهاد عند الإمامية، عند علماء الإمامية، عند مدرسة أهل البيت كما مر بنا، تختلف حقيقتها عن الاجتهاد في الرأي بالرأي في المدارس الأخرى، مرة مفصلا. المبحث الثاني مبحث التجزي والإطلاق في الاجتهاد، ونحن في أواخر هذا المبحث الثاني. وأواخر هذا المبحث الثاني يرتبط بأوائل المبحث الثالث. المبحث الثالث سيكون عنوانه حقيقة عملية الاجتهاد، مقدمات الاجتهاد، مراحل الاجتهاد، ما شئت فعبر. وهذا المبحث الثالث طبعا مبحث أيضا حساس ومهم. أواخر هذا المبحث التجزي والإطلاق مرتبط بالمبحث الثالث، ولذلك بحثوا في أواخر هذا المبحث أو ما يرتبط بالمبحث الثالث بعد التجزئة، بحثوا الانسداد، بحثوا عن ماذا؟ عن الانسداد. في الحقيقة إذن أواخر هذا المبحث يطلنا على مباحث الاجتهاد. قبل أن ندخل المبحث الثالث وما شابه ذلك، مقدمات الاجتهاد، ما يتوقف عليه الاجتهاد، حقيقة العملية الآلية، آليات الاجتهاد، هذا المبحث الثالث. قبل أن ندخل فيه، مر بنا أمس أنه ما هي نتائج المبحث الثاني التجزي والإطلاق في الاجتهاد. بقراءة قانونية وضعية عصرية، مر بنا أن النصوص التشريعية في أدلة الاجتهاد والفقهاء والفقيه مؤداها، إذا أردنا أن نقرأه بلغة إدارة قانون، إدارة التشريع، تعبير عصري لبعض العلوم القانونية، وهذا العلم ضروري يعني مواكبته في البحوث التقليدية كما مر بنا أمس. إدارة التشريع، غير التشريع، أصل التشريع، منظومة التشريع،
الإدارة التطبيقية عن تطبيق
التقنية. الإدارة ليست تطبيق، أين التطبيق من الإدارة؟ الإدارة هندسة الشيء، هندسة
تختلف عن التقنية.
طبعا بارك الله فيك، تختلف عن أصل التشريع، تختلف عن أصل التشريع، عبارة عن هندسة إدارة للتشريع. مثل الآن افترض سيارة مصنوعة آخر طراز جدا كذا، إذا ما يجي سائق محترف، سائق محترف يعني، فما يطلع حيف قوة هالسيارة. تشريع قد يكون قوي تشريعات، لكن إدارة التشريع شيء آخر. هذا علم ضروري مواكبته في البحوث التقليدية. مر بنا أمس مبحث القضاء، تشريع القضاء، تشريعات القضاء، كذا كذا. هذا جانب تنظير. إدارة القضاء شيء آخر. إدارة القضاء شيء آخر. الآن كان في النجف الأشرف، أتذكر قبل 10 سنين، مركز يعني بباحث القضاء بالي، أنا حتى شفت صداراته قبل 10 سنين أكثر. اللي عجبني في إصدارات هذا المركز، مركز ابن إدريس شنو اسمه ما أتذكر له، حنانة كذا. اللي عجبني في هذا المركز أنه جايب أنظمة القضاء تختلف، مثلا أنظمة القضاء الروسي الأمريكي كذا، الياباني الإيراني كذا فلان. شوف إدارة القضاء شيء غير أصل تشريعات القضاء. الفقيه يلج في تشريعات القضاء، كتاب القضاء، كيفية الحكم، آداب القاضي، المدعي، المنكر، النزاع في الأملاك، النزاع في الأموال، النزاع في الزوجية، النزاع والأبواب المعهودة في القضاء. هذا الشيء تارة لا، بالإضافة إلى ذلك طابع القضاء، إدارته كيف يدور، هل القضاء الفردي آلياته موازينة نفس القضاء الاجتماعي، النزاع الاجتماعي أو القضاء في النزاع السياسي أم لا. مر بنا بحث في الفقه قبل على كنا قبل جلسات عديدة، أن القضاء الاجتماعي سيرته حسب الأدلة مو بعيد واحد يستنطقها تختلف عن السياسي عن القضاء الفردي. إنما أقول بينكم بالبينات والإيمان، هذا في القضاء الفردي، النزاع الفردي. أما النزاع البعد الاجتماعي كذا، أقضية بعض أقضية سيد الأنبياء الواصل إلينا، وأكثر وجل أقضية أمير المعجائب، أقضية أمير المؤمنين تصب في هذا الباب. شوف لها هاي ثم إدارة القضاء، إدارة تشريع القضاء، أصل تشريعات القضاء شيء، إدارة تشريعات القضاء شيء آخر. هاي اللغة أو هذا التخصص في العلوم القانونية العصرية ضروري مواكبته في بحوث التقليدية للتشريعات، ضروري ضروري. وهذا يعطي دفعة لمسار الحوزة العلمية الشامخ إلى الزج بها في الاهتمام بالواقع المعاش للمجتمع بلا شك. هذا العلم جدا مهم، علم إدارة التشريع، هندسة التشريع، نظام التشريع، عدة تسميات. وهذا علم ضروري جدا للاطلاع عليه ومواكبته في الأبواب الفقهية، ضروري جدا. نرجع كلامنا كذلك الحال في الاجتهاد. هذا نبحث احنا، لماذا بحث الأعلام؟ واحد يسأل سؤال بلغة قانون عصري، لماذا بحث الأعلام في حقيقة الاجتهاد؟ حقيقة الاجتهاد أن مذهب أهل البيت الإمامية تختلف عن حقيقة الاجتهاد، شيء طبيعي. لأن ممارسة هذا الدور تختلف حينئذ طابعه لونه ماهيته من مدرسة أخرى. ثم نأتي إلى التجزئة يعني هذا عبارة إذا أردنا عبارة قانونية عصرية نقول هل مفاد النصوص التشريعية في الاجتهاد والفقهاء والفقيه تفيد جهاز أعطاء صلاحية للجهاز لمنظومة أو تعطي صلاحية فقط لفرد رأس الهرم؟ مر بنا أن هذا البحث باللغة القانونية العصرية ضروري قراءته في نصوص. طبعا هذا أيضا هو من إدارة التشريع وليس من التشريع، أصل التشريع أن مفاد النصوص يعطينا طابع جهاز ديني لصلاحيات. هذا الجهاز الديني هندسته مر بنا مرارا، فيدرالي، كونفدرالي، حلفي، تعاوني. الآن إذا يراجع الأخوة الصياغات الهندسية القانونية للصلاحيات في طبايع إدارة الأمور في البشر صياغات عديدة، التعاون صياغة، الحلف صياغة، التحالف صياغة، فيدرالية صياغة، كونفدرالية صياغة. هذا الجهاز كيف هو طبيعته؟ هذا هم بحث، وهذا بحث أساسي يجب أن يبحث، بحثه الفقهاء بلغة تقليدية، أقصد بلغة عصرية هي الترجمان عصري ضروري لا بأس به. نعم، فنلاحظ إذن مؤدى النصوص ليس مؤدها كما مر بنا أمس، ليس مؤدها حصر الصلاحية في رأس الهرم والفرد وفي فرد، وإن كان هناك امتيازات طبعا لرأس الهرم والفرد، هذا على فرد تعدده ووحدته وعلى فرد تعدده، هذا خب لا غبار فيه، لكن مؤدى النصوص ليس حصر الصلاحيات أو بناء الفرد الرأس الهرم، وإنما جهاز كامل. وهذا ما وعدنا نتعرض له في كلام صاحب الجواهر والسيد البيجان في بحث يعني صلاحيات القضاء في التجزي وفي للتجزي والمجتهد. يعني صاحب الجواهر مفروغ عنده أن الصلاحيات لجهاز، بل صاحب الجواهر يذهب إلى أبعد من ذلك في أوائل القضاء، لاحظوا معروف عنه أن الجهاز الديني حتى لا يقتصر على المجتهدين المتجزئين أو المطلقين والفقهاء، بل يشمل الفضلاء، يصير صاحب، لكن وإن كانت صلاحيتهم ظلية تبعية لجهاز الفقهاء والمجتهدين. صاحب الجواهر في باب القضاء عند هذا من المسلمات، يعني بحسب استنباطه ورأي واجتهاده وفتوى. سيأتي الآن بحثه موعدنا أساس الدين، بس أنا أقصد لاحظ الطابع لإدارة تشريع صلاحيات المجتهد بهالتعبير. إذا بهاللغة هذا العلم القانون العصري نريد أن نترجم تشريعات الاجتهاد وصلاحيات الاجتهاد، صاحب الجواهر مفروغ منه أن مؤدى النصوص سجل بيجاني من نفس الشيء، هو كأيش مشهور الفقهاء على كل عفوا المتأخري هذا العصر أو الأشهر الأقوال لا نبالغ في الكلام، أن المؤدى هو جهاز وليس فرد أو طبقة، وإن كان للفرد رأس الهرم والطبقة امتيازات هذا لا ريب فيه، لكنه كطابع عام للجهاز جهاز. سيأتي كلام صاحب الجواهر في نهاية هذا المبحث الثاني من التجزي والإطلاق إن شاء الله. يلفتني كتاب للميز النعيم، وهذا الكتاب واقعا حري بالتدبر، حري بالتدبر مرات كرات كرات كرات. ولتلميذ السيد الخوي رحمه الله على كلام يصب في نفس المصب سنذكره. الميزة النعيمي في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة، إنه عبارة عن كتاب في الحكومة الإسلامية، كتاب بحق بجدارة، لأنه من عيلم علم كبير محقق صاحب مدرسة، ضروري واحد يعني مو يقرأ يدارسه مرة بعد أخرى، بغض النظر عنه يوافق الميزة النعيمية أو لا يوافق، لكن نفس إثارة المباحث ضرورية جدا جدا جدا. كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة، بين قوسين الحكومة الإسلامية في نظرة الميزة النعيمية، هذه صاحب المدرسة العالم العالم. هناك الميزة النعيمية، أنا ما لست في صدد الخوض في الكتاب، بل بما يرتبط بمبحثنا نحن صلاحيات الفقهاء والمجتهدين متجزئين أو مطلقين. هناك الميزة النعيمي عند من البديهي أنه جهاز وليست تنحصر الصلاحيات حتى في رأس الهرم ورأس الفرد، وأنه من ضروريات مذهب الإمامية، بحث طويل عنده في أبواب عديدة. الميزة النعيمي رحمة الله عليه كتاب بحق يجب أن يدرس، مثل لباس المشكوك كيف ينبغي دراسته. في الفقه السياسي والاجتماعي ضوابط وقواعد أسسها الميزة النعيمي، بغض النظر عن الإنسان يوافقها ما يوافقها بحث آخر، لكن كاطلاع نظير الكتابة في اللباس المشكوك، ذاك في الصناعة الأصولية، هذا في صناعة الفقه السياسي والفقه الاجتماعي. هناك الميزة النعيمي رحمة الله عليه في هذا الكتاب بحوث أبواب وفصول، يرى من المسلمات أن الصلاحيات لا تقتصر على رأس الهرم في الفقهاء والفرد، بل هي طابعها جهاز رقابي. لطيف عنده بحث الرقابة وبحث طبعا بموازين بضوابط كل طبقة، أي نعم بحث مفصل. وهناك يبين أن حقيقة الإمامة الإلهية لا بديل لها إلا الجهاز الجمعي، هذه آية علمية يكرر ترديدها الميزة النعيمي في هذا الكتاب. ما هي الآية؟ ترنيمة، نغمة، دائما نغمة علمية دائما يرددها الميزة النعيمي، أول كتابة لآخر كتابة، أن الإمامة الإلهية لا بديل لها فرد، بديلها الجهاز الجمعي. هذه مضمون عبارة يكررها الميزة النعيمي رحمة الله عليه في كتابه الحكومة الإسلامية أو تنبيه الأمة وتنزيه الملة. خب هذا محل الشاهد من هذا الكتاب. الفرد ليه امتيازات، بس لأنه تنحصر به الصلاحيات، يقول هذا ممتنع في مذهب الإمامية، قامت الضرورة على عدمه، إنما هو جهاز مجموعي رقابي. على كل معنى لا أريد أدخل في تفاصيل بحث، كلامنا في فقط موضوع شاهد من كتاب الميزة النعيمي، وهذا كتاب لا يقل جهد الميزة النعيمي فيه عن كتاب لباس المشكوك. ضياء الدين العراقي قال اللباس المشكوك قضى فيه الميزة النعيمي 30 عاما كده، وحق بحق لباس المشكوك. هذا الكتاب أنا ليس لدي أرقام المعلومات بالدقة، بس حسب تلاميذ النعيمي اللي أدركناهم وكذا، هذا الكتاب قضى فيه الميزة النعيمي عقود من السنين كتابة تنبيه الأمة تنزيه الملة بين قوسين الحكومة الإسلامية. المقصود الشاهد من كتاب الميزة النعيمي بما يرتبط ببحثنا، بحث الحكومة، صلاحيات الفقهاء، صلاحيات المجتهدين، عند هذه بديهية أن النصوص التشريعية تبني وتخلق جهاز وليست مركز استقطاب فردي. هذا تعبير مضامين تعبير الميزة النعيمي في هذا الكتاب، عنده حررها الميزة النعيمي عقلا قرآنا روائيا هكذا. مبحث راجعه. وهذا ما ينفي كما مر بنا انه للرأس الهرم او سواء واحد او طبق او كذا امتيازات هذا الشيء، لكنه حاصل لا شيء اخر جهاز. هذا كلام الميزة النعيمي. تلميذ الميزة النعيمي السير الخوي رحمة الله عليه في نفس مبحث الإجتهاد والتقليد، في نفس مبحث الإجتهاد والتقليد، في مبحث جواز تقليد الميت ابتداء بلحاظ أنه أعلم، أو قل في مبحث الأعلام بما يرتبط بجواز تقليد الميت، وجوب تقليد الأعلام مطلقة ولو ابتداء، وجوب تقليد الأعلام ولو ابتداء. سيد أخوي رحمة الله عليه في شرح العروة في هذا المبحث في الإجتهاد والتقليد قال: لو بنينا على هذا، شوف لطيف، لو بنينا على هذا المبنى، هذا يخالف دقة لطيفة، هذا يخالف حقيقة مدرسة الإمامة الإلهية. نفس كلام أستاذ الميزة النعيمي. لاحظ كيف استدل السيد الخوي بأصول اعتقادية كلامية على نظام الاجتهاد والتقليد، صلاحيات الاجتهاد. اولا هذه عملية استنباط بديعة، انه يستدل من الثوابت العقائدية على مبحث فقهي مهم حساس من السير الخوي رحمة الله عليه. هذه بديعة رائعة اولى في كلام السير الخوي. بديعة اخرى انه يقول نفس الكلام، كلام استاذ الميزة النعيمي، أن ما يمكن حصر الصلاحيات في فرد، ولا لتبدل الفرد إلى إمامة إلهية بدلا أن يكون فقهاء واجتهاد. لاحظ، فعندما بحث الفقهاء في باب الاجتهاد والتقليد حقيقة الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت والإمامية تختلف عن مدرسة الرأي، وهذا لأجل بيان أنه حقيقة الفقهاء وصلاحية الاجتهاد ظل تبع. سيأتي مبحث مثلا التخطئة والتصويب. تخطئة والتصويب يعني ماذا؟ يعني مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمامية عندهم الفقهاء والاجتهاد غير مصون عن الخطأ، يمكن أهل الخبرة من أنفسهم في البيت الداخلي أن يجروا رقابة خبروية كذا 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 في تصير عملية تخطئة التصويب، تخطئة في مقابل التصويب طبعا بنظم بكذا. هذا مبحث سيأتي، مبحث الرابع لما أثاره علماء الإمامية في الاجتهاد، سيبينون حقيقة الاجتهاد الفقهاء عند علماء الإمامية مدرسة أهل البيت تختلف عن حقيقة الصلاحيات الفقهاء عند الطرف الآخر كجهاز حقيقة جهاز ليس رأس كذا 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 تختلف العملية القوية. على كل عبارة سلخوي جدا بديعة استدلالة جدا بديع راجعوه فيستدل بالأصول التشريعية الاعتقادية أو بالأصول فقه المقاصد أو أصول التشريع ما شئت فعبر على هذا المبحث من السلخوي نفسه. نرجع إلى مبحث الانسداد. مبحث الانسداد مبحث الانسداد طبعا هو من ذيول هو أو من مشارف المبحث الثالث وهو كيفية آليات الاشتغال، لكنه بالتالي طرح وهو يكون مقدما للدخول في المبحث الثالث في الاشتغال وهو آليات الاشتغال. مبحث الانسداد مر بنا أنه أشكل على من يتبنى مدرسة الانسداد أن الانسدادي يعترف أنه لا علم له، فإذا كان لا علم له كيف يعمل بفتوى باستنتاجه أو كيف يسوغ الآخرين رجوع إليه؟ باختصار فلا بد يتعين في الانفتاحي. الجواب بعدة نقاط باختصار مرت بنا أعاود تذكير لأنه بما يرتبط بتتمة هذا المبحث، أن الانسدادي عندما يرى انسداد بالدقة يعني أول يرى أن الأدلة القائمة على اعتبار الظنون الأدلة الخاصة غير تامة، الأدلة الخاصة غير تامة لا أن الأدلة العامة غير تامة، فإن ليس أنه يعتمد في الاستنتاج على غير شيء غير معتبر بقول مطلق سواء على الحكومة أو على الكشف ما لا فرق. هذه نقطة. نقطة ثانية، هذا الانسدادي ليس يرى الوضع تجاه نفسه فقط حتى تجاه بقية الفقهاء والمجتهدين أو بقية عموم المؤمنين، إن الطريق منسد والمنهج وارد منهج الانسداد لا غير حصريا ويخطئ الانفتاحي، فلا أنه طريق للواقع موجود خاص كيف هو يسوغ نفسه أن يعول عليه ويترك الطريق الخاص. هو يرى أن هذا الطريق الخاص عند من يراه مشتبه خاطئ، نفس الانسداد يرى هذا الشيء. إجمالا الانسداد مرة بنا طبعا الانسدادي هذا شيء مجهول ومغفول عند كثير من الفضلاء. الانسدادي من جهة أكثر إفراطا من الإخباري، مع أنه من أصولين صناديد الأصولين في الثلاث قرون الأخيرة كلهم انسداديون يرون أن كل تراث الحديث معتبر بس مو بالنمط الإخباري، يعني مضمون الحديث هو المحكم عندهم. أما جهة الصدور في كل تراث الحديث بدليل الانسداد اللي هو دليل مرصرص أصولي كل تراث الحديث معتبر مع اختلاف طبقات الروايات من وحيد الباباني، بحر العلوم، كاشف الغطاء، النواقيان، ميز القمي، صاحب الرياض، كلهم هؤلاء، صاحب الجواهر، مفتاح الكرامة، كلهم هؤلاء انسداديون. شيخ نصائي نفسه سيد محسن الحكيم رحمة الله المستمسك هم انسدادي، أستاذنا سيد محمد روحانيان السدادي. المهم يعني أجيال مرت من الأعلام الكبار كلهم ذهبوا للسداد، والسداد عنده كل التراث حجة، حجة بس مو بالنهج الإخباري أو الركامي أو القشري، يعني الأصح نسميه القشري أو الحشوي، لا حجة عمدة المضمون الفقهاء هي كذا، ما يمر بنا في مبحث الإنسداد. هذه لمن لا يلتفت ليلتفت، لمن غافل ليرتفع غفلته، مبنى الإنسداديون في هذه. والإنسداد في الدقة هي مدرسة من مدارس الاجتهاد، يعني في الحقيقة هذا المبحث الآن سيجرنا إلى المبحث الثالث وهو آليات الاجتهاد، مناهج الاجتهاد. ولكن قبل أن نواصل فيه أكثر نقف عند ذي النقطة نتممها في المبحث الثاني، ثم نواصل الانسداد ونواصل المبحث الثالث طبيعة الانسداد. نقف عند ذي النقطة نهاية المبحث الثاني في التجزئة، دعوة صاحب الجواهر في القضاء والسيد البيجاني وغيرهم من الإعلام أن الجهاز القضائي عام منتشر حتى للفضلاء فضلا عن المتجزئ. كيف هذا؟ سنتناوله إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.